الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. لقد تحدثنا في الجلسات السابقة قبل الورود في تفسير سورة التوحيد. لقد تحدثنا عن بعض المقدمات المتعلقة بموضوعات القرآن الكريم وبتفسير القرآن الكريم، كموضوع تلاوة القرآن وآداب التلاوة وأنس بالقرآن الكريم. وفي هذه الجلسة إن شاء الله سنبدأ بالبحث عن تفسير سورة التوحيد. أولا، هذه السورة من أعظم السور شأنا ومفهوما واسما في السور القرآنية، من أعظم السور شأنا مكانة ومفهوما من جهة محتويات السورة، واسما حتى بالنسبة إلى اسم هذه السورة من أعظم السور. وسنبحث إن شاء الله في الجلسات الآتية عن مفهوم السورة، عن شأن نزول هذه الآيات وهذه السورة، ولكن في هذه الجلسة نبحث عن اسم هذه السورة. والصحيح نبحث عن أسماء هذه السورة. أيها الإخوة والأخوات، التفتوا، أن جميع السور القرآنية في جميع القرآن الكريم، جميع السور اتفقنا على تحمل أسماء متعددة ومتنوعة. يعني كل سور القرآن، كل سورة من سور القرآن الكريم جعل الله تعالى أو جعل لها، لهذه السورة، لكل سورة أسماء متعددة ومتنوعة. وإنما هذا مورد الاتفاق يعني، ولكن إنما الاختلاف من جهة أسماء السورة، من جهة أسماء السور، من جهة قلة عدد الأسماء وكثرة عدد الأسماء. مثلا بعض السور ذكر له، لبعض السور 10 أسماء، لبعضها 5 أسماء، لبعضها 8 أسماء. ولكن لأجل تنوع الأسماء وتعدد الأسماء مورد اتفاق المفسرين في جميع سور القرآن الكريم. وهذه السورة سورة التوحيد أيضا قد تحملت عددا كبيرا من الأسماء، أسماء متعددة ذكرت لهذه السورة. ولكل اسم من أسماء هذه السورة أيضا علة لتسميتها ووجه لتسمية هذه السورة بهذا الاسم. مثلا لماذا سميت هذه السورة بسورة التوحيد؟ لابد أن نبحث ونتكلم لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم في جميع السور بهذا الشكل يعني، وخصوصا في هذه السورة. ولكن بعض الأسماء في جميع السور وخصوصا في هذه السورة سورة التوحيد بعض أسمائها مشهورة بعض أسمائها غير مشهورة، يعني بعض الأسماء يعرفها جميع الناس وبعضها لا يعرفها جميع الناس في المنابع التفسيرية في المصادر التفسيرية والعلوم القرآن. وأما النقطة الأخرى في هذا الموضوع، التفتوا أيها الأخوة والأخوات، الاسم اسم كل شيء، اسم كل شيء من بداية الخلق. أترو هذا الكلام ببيان آخر، بيان آخر. في بداية الخلق هنا خلق الله تعالى كل شيء، الإنسان والحيوان والسماء والأرض وكل شيء، جعل لكل شيء اسما، لكل شيء اسما، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني اسم كل شيء، اسم كل موضوع، اسم كل مورد. والاسم أول اهتياج الإنسان واهتياج كل شيء بالنسبة إلى سائر الأشياء، أول الاحتياجات الاحتياج إلى الاسم. لماذا؟ لماذا نحتاج؟ مثلا إذا ولد لك ولد، أول أمر تهتم به جعل الاسم على هذا الولد حتى قبل الولادة، حتى قبل الولادة. لماذا؟ أول الهدف للتعرف، أول الهدف للتعرف، للتعرف على هذا الولد، على هذا الشيء، على هذا الإنسان، على هذا الحيوان، على هذا المكان، للتعرف. يعني وضعوا الاسم للتعرف أول الهدف. في السور القرآنية أيضا هكذا، هكذا يعني أول الهدف من جعل الأسماء للسور في القرآن الكريم التعرف على السور القرآنية، على سور القرآن، القرآن الكريم أولا هذا. ولكن مضافا إلى ذلك، مضافا إلى ذلك، بعض الأسماء في بعض السور، بعض الأسماء في بعض السور مضافا إلى أنها أن هذا الاسم يوجب التعرف على ذلك السورة، مضافا إلى ذلك أن بعض الأسماء يحكي لنا بعض فضائل السور وبعض مفاهيم السور. في هذه السورة أيضا هكذا، سورة التوحيد بعض أسمائها، بعض أسمائها يحكي لنا فضائل هذه السورة وفضائل آيات هذه السورة ومحتويات هذه السورة، مفاهيم هذه السورة. فلذلك قلت هذه الكلمة لأجل هذا الهدف، التفتوا البحث عن أسماء السور القرآن الكريم، ليس بحثا علميا صرفا فقط، بل كان بحثا مفيدا مثمرا حتى للتعرف على مفاهيم السورة، مفاهيم آيات السور. ولذلك نبدأ بذكر أسماء السورة التوحيد، هذه السورة، وذكر علة تسميتها، علة تسمية هذه السورة بهذا الاسم. الأول، التفتوا، الأول من الأسماء التي ذكرت لهذه السورة وجعلت لهذه السورة هذا الاسم المعروف، السورة التوحيد. سورة التوحيد، سورة قل هو الله أحد، اسم هذه السورة سورة التوحيد. هذا الاسم من أشهر الأسماء بالنسبة إلى هذه السورة، مشهور سورة التوحيد، مشهور بين كل الخلق، بين كل المسلمين، يعني يعرفون هذه السورة باسم سورة التوحيد. وإلة تسميتها، لماذا سميت هذه السورة بسورة التوحيد؟ وردت في التفاسير، في المصادر التفسيرية، وردت بخصوص علة تسمية هذه السورة بسورة التوحيد، وردت بهذا العنوان: سميت سورة التوحيد لأن ليس فيها إلا التوحيد. ليس في هذه السورة إلا التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه الآيات تحكي لنا التوحيد فقط، من جهات متعددة، جهات متنوعة، ولكن للتوحيد حقيقة، حقيقة للتوحيد لابد أن نبحث، سنبحث إن شاء الله عن حقيقة التوحيد. والتوحيد أيضا ينقسم بأقسام متعددة: توحيد في الخالق، توحيد الربوبي، توحيد الأفعالي، أقسام متعددة للتوحيد. إن شاء الله بالمناسبة نبحث عن أقسام التوحيد. ولكن إلة تسمية هذه السورة بسورة التوحيد لأجل أن لا يكون في هذه السورة إلا التوحيد، فقد منحصرة بموضوع التوحيد. هذا أولا الاسم، فلذلك الاسم الأول بالنتيجة، الاسم الأول لهذه السورة سورة التوحيد. لماذا سميت باسم سورة التوحيد؟ لأجل أن لا يكون في هذه السورة إلا التوحيد. الثاني، الاسم الثاني سورة الإخلاص. التفتتم، سورة الإخلاص، هذا الاسم أيضا معروف، سورة الإخلاص. وأما أيضا سؤالا، لماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ لماذا سميت هذه السورة باسم سورة الإخلاص؟ قد ذكر في التفاسير وجوه وأقوال متعددة، ذكرت وجوه وأقوال متعددة في بيان تسمية، علة تسمية هذه السورة باسم سورة الإخلاص. يعني الإنسان إذا يفكر، الإنسان يفكر العبد ويتأمل في هذه السورة، هذا سورة التوحيد، ما علة تسميتي باسم الإخلاص؟ وما وجه ارتباط هذه السورة بموضوع الإخلاص؟ قد ذكر لهذا الاسم وجوه متعددة، منها كلمة، يعني الوجه الأول في تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص، الوجه الأول كلمة التوحيد، الاسم الأول لهذه السورة سورة التوحيد، كلمة التوحيد تسمى كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد تسمى كلمة الإخلاص، يعني الإخلاص هو نفس التوحيد، لا فرق في ذلك، إنما الاختلاف في التعبير فقط. والوجه الأول هذا. والوجه الثاني، التفتوا وتأملوا، الوجه الثاني الذي ذكر في علة تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص، أن الله تعالى قد أخلص هذه السورة لنفسه فقط. هذه السورة التفتوا، قل هو الله أحد، الآية الأولى مرتبط بالله تعالى، الله الصمد أيضا نفس الآية الأولى، لم يلد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذه السورة كأن الله تعالى أخلص هذه السورة لنفسه. الإخلاص، سورة سميت سورة الإخلاص لأن الله تعالى قد أخلص هذه السورة لنفسه، يعني بعبارة أخرى ليس فيها إلا الكلام عن الله تعالى. في بعض السور قصص تاريخية، حكايات تاريخية، بعض الأحكام، بعض السنن، بعض القوانين، ولكن في هذه السورة فقط الكلام عن الله تعالى. قد أخلص هذه السورة لنفسه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث لأجل تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص، الوجه الثالث إنما سميت بذلك، سميت بعنوان سورة الإخلاص لأن مضمون هذه السورة من تمسك بها ومن قرأها ومن اعتقد بها فكان هذا الشخص كان مؤمنا مخلصا، مؤمنا مخلصا. اللهم صل على من تمسك بسورة التوحيد أو بسورة الإخلاص، بسورة قل هو الله أحد، من تمسك بهذه السورة اعتقادا وإقرانا، قل هو الله أحد، يعني أقر واعتقد بأن الله واحد لا شريك له، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أقر بذلك اعتقادا واعتقد بذلك فكان مؤمنا مخلصا، فكان مؤمنا مخلصا. فلذلك سميت هذه السورة بهذا الاسم. بعبارة أخرى التفتوا أيها الأخوة والأخوات، هذه السورة سورة التوحيد، سورة التوحيد، يعني بعبارة أخرى هذه السورة من أقر بهذه السورة وبمفهوم هذه السورة وبمضمون هذه السورة، هذه السورة تخلص قائلها من الشرك، تخلص قائلها والمعتقد بها من الشرك، من الشرك. من قرأ هذه السورة قل هو الله أحد فكان هذا الإنسان موحد، هذا الإنسان موحد. ومن كان موحدا فقد خرج، يعني قبل التوحيد لابد أن يخرج من الشرك. ومن قال قرأ هذه السورة واعتقد بهذه السورة كأنه خرج من الشرك ودخل في التوحيد، يعني هذه السورة تخلص قائلها من الشرك. هذا الوجه الثالث الذي قل. الآن الوجه الرابع، صحيح؟ الوجه الرابع، الوجه الرابع أيضا نسأل لماذا سميت هذه السورة باسم سورة الإخلاص؟ الإخلاص بمعنى الخلاص أو بمعنى التخلص، بمعنى الخلاص. الخلاص في الدنيا، الخلاص في الدنيا مرتبط بالوجه الثالث، هذه السورة تخلص قائلها وصاحبها من الشرك في هذه الدنيا، في هذه الدنيا تخرج قائلها من الشرك وتدخلها في وتدخله في التوحيد، ولكن الوجه الرابع الإخلاص معنى الخلاص، ولكن الخلاص يوم القيامة، الخلاص يوم القيامة. يعني التفتوا، من قرأ هذه السورة واعتقد بهذه السورة، قرأها على سبيل التعظيم، على سبيل التعظيم والاعتقاد، أخلصه الله تعالى من النار. صلى على محمد. سميت سورة الإخلاص لأن هذه السورة، لأجل قراءة هذه السورة أخلص قارئ هذه السورة من النار، من الجحيم، من النار. سميت بسورة الإخلاص. هذه الوجوه الأربعة في تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص. هذا الاسم، الاسم الثاني. وأما الثالث، الاسم الثالث من أسماء هذه السورة، أول التوحيد، الثاني الإخلاص، الثالث سورة قل هو الله أحد، معروف سورة قل هو الله أحد. بين السور أيضا متداول ومرسوم، بين السور، جميع سور القرآن، بعض السور القرآنية سميت باسم أول آية من هذه السورة. هذا اللي أجد ذلك، يعني أول آية من آيات هذه السورة قل هو الله أحد، فسميت سورة قل هو الله أحد. الرابع من أسماء هذه السورة سورة الصمد، سورة الصمد، إذن لوجود هذه الكلمة في الآية الثانية من هذه السورة. الخامس من أسماء هذه السورة، هذا الاسم غير مشهور، غير مشهور، من أسماء هذه السورة سورة نسبة الرب، سورة نسبة الرب، لكل شيء نسبة، يعني نسب. مثلا هذا الشخص، هذا الرجل يعرف بأبيه، يعرف بأبيه، يعرف بأمه، مثلا له نسب خاص. مثلا هذا الرجل عالم، هذا الرجل مثلا بقال، نقال، بعض الأشخاص يعرف بشغله، بعض الأشخاص يعرف بعلمه، بعض الأشخاص يعرف بنسبه، يعني بأبيه، بأمه، بأخيه. مثلا هذه السورة، الله تعالى الرب يعرف بأي نسب، بأي صفات، بأي أسماء، هذه السورة نسبة الرب، نسبة الرب. من جملة أسماء هذه السورة المباركة نسبة الرب. وفي وجه تسميتها أيضا ذكرت وجوه وأقوال متنوعة ومتعددة، خصوصا الروايات. بعض الروايات موجودة في بيان علة تسمية هذه السورة بهذا الاسم. أقرأ عليكم بعض التعابير من المفسرين، بعض الروايات. صلوا على محمد وآل محمد. الأول صاحب مجمع البيان، من هو صاحب مجمع البيان؟ الشيخ الطبرسي، الشيخ الطبرسي من علماء الكبار بين المفسرين، ومفسر عظيم جدا. صاحب مجمع البيان قال في تفسيره: روي في الحديث، قال الطبرسي روي في الحديث، لكل شيء نسبة، ونسبة الرب سورة الإخلاص، ونسبة الرب سورة الإخلاص. هذا أولا. الثاني أيضا الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار، الشيخ الصدوق كتب متعددة خصوصا في الحديث وفي الفقه، علل الشرايع، معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا، من لا يحضره الفقيه، فضائل الأشهر الثلاثة، كتب متعددة. الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار بإسناده إلى الأصبغ بن نبات. أصبغ بن نبات من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وحضر عند يعني استشهاد أمير المؤمنين عند وفاة أمير المؤمنين، تقريبا آخر شخص بقي في البيت عند أمير المؤمنين الأصبغ بن نبات. عن أمير المؤمنين في حديث طويل يقول فيه: نسبة الله، نسبة الله تعالى، قال علي: نسبة الله عز وجل، قل هو الله أحد. ومنها يعني من الوجوه أيها الإخوة والأخوات، التفتوا، إن شأن هذه السورة في القرآن الكريم شأن آية الكرسي. شأن هذه السورة شأن آية الكرسي. آية الكرسي، في آية الكرسي تصف الله تعالى، تصف الرب بأوصاف متعددة. هذه السورة أيضا في هذه السورة تصف الله تعالى بأوصاف متعددة، بأوصاف متعددة. هذه السورة شأنها شأن آية الكرسي في أنها تصف الرب وتشير إلى أعظم الصفات الله تعالى، أعظم الصفات، أعظم الأفعال الله تعالى. ومنها رواية على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه السورة سورة نسبة الرب، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن الله تعالى قال له، أن الله تعالى قال للنبي، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ما تريدون أن تصلي على، طريق الجنة من الصلوات على محمد وآل محمد. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج أن الله تعالى قال للنبي، قال للنبي: اقرأ، التفتوا، اقرأ، قل هو الله أحد كما أنزلت، كما أنزلت، فإنها نسبتي ونعتي. قال الله تعالى صراحة: اقرأ، قل هو الله أحد كما أنزلت، كما أنزلت عليك، يعني قال للنبي: فإنها نسبتي ونعتي. هذا السورة، فلذلك يمكن أن نقول هذا السورة من جملة أسمائه، أسمائها نسبة الرب، ومن جملة أسمائها نعت الرب، حتى نسبتي ونعتي. رواه الشيخ الصدوق أيضا في علل الشرايع. منها من الوجوه ومن الروايات التي رويت في علة تسمية هذه السورة باسم سورة نسبة الرب، الرواية التي رواها السمعاني في تفسيره، تفسير السمعاني، روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، ابن عباس من المفسرين، من رواة من المفسرين، وهو تلميذ أمير المؤمنين. قرأت هذه النقطة في السنة الماضية عليكم في خصوص تفسير سورة الحمد. ابن عباس، روي عن ابن عباس مطالب متعددة في تفسير القرآن الكريم، ولكن جل هذه المطالب من أمير المؤمنين لا من ابن عباس. ابن عباس تلميذ علي عليه السلام، وفي تفسير، في بعض التفسير أظن أنها في تفسير، أن هذا الكلام في تفسير القرطبي، وأيضا روي في كنز العمال من منابع أهل السنة، كنز العمال للمتقي الهندي، عن ابن عباس، ابن عباس قال: جل ما، التفتوا، جل ما تعلمت في تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. وابن عباس هو الذي قال: أخذ علي عليه السلام ليلة بيدي، أخذ ليلة أخذ علي بيدي وأخرجني إلى البقيع وأخذ في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير باء بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الحمد وقال 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 وشرح ووضح بخصوص باء بسم الله الرحمن الرحيم حتى يعني قريبا من طلوع الفجر. وقال علي لو أردت ولو شئت لأوقرت 70 بعيرا من الكتب في تفسير بعض المضمون في تفسير باء بسم الله الرحمن الرحيم. قد مضى الوقت أقرأ عليكم هذه الرواية. أن ابن عباس قال دخلت اليهود على نبي الله فقالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه لنا فقد وصف نفسه في التوراة ونسبها إن وصف الله تعالى نفسه في التوراة فرتعد رسول الله حتى خر مغشيا عليه من هذا السؤال فقال كيف تسألونني عن صفة ربي ونسبه ولو سألتموني أن أسف لكم الشمس لم أقدر عليه فهبت يعني هذا من عظمة نعمة الله تعالى فهبت جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد قل لهم قل لهم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بقي اسم واحد بخصوص هذه السورة يمكن أن تسامحونني بدقيقتين مثلا يمكن صلوا على محمد وآل محمد السادس من الأسماء المذكورة التي ذكرت لخصوص هذه السورة اسم هذه السورة مقشقشتان هذه السورة والسورة يا أيها الكافرون سورة التوحيد والسورة يا أيها الكافرون هاتان السورتان سميتا بمقشقشتان تقشقش أي تبرع قشقش أي أبرع مثلا يعني الشخص إذا تبرع من شخص إذا تبرع من عيب مثلا إذا تبرع من خصلة قال تقشقش الرجل صحيح مقشقشتان يعني هذا سورة مقشقشة يقول يا أيها الكافرون مقشقشة وهما مقشقشتان أي مبرأتان من الشرك ومن الضلال المبرأتان من قرأهما كأنما تبرأ من الشرك والضلال قال صاحب مجمع البيان في الحديث أيضا أنه كان يقال للسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد المقشقشتان سميتا بذلك لأنهما يبرآن من الشرك والنفاق اللهم نور قلوبنا بالقرآن ونور بيوتنا بالقرآن وحسن أخلاقنا بالقرآن واغفر أمواتنا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن واحفظ وانصر وأيد قائدنا وسيدنا وإمامنا السيد علي الخامنئي بالقرآن واحفظ مراجعنا الدينية بالقرآن صلوا على محمد وآل محمد.